إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، كانت خطبتنا الماضية المنصرمة عن بيوت في الجنة، وذكرنا بعض الأعمال التي تورث بيوتا في الجنة. واليوم عندنا خطبة حول من كان في ذمة الله ومن برئت منه ذمة الله تعالى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أصنافا من الناس، أن هؤلاء الناس في ذمة الله، أي في عهدة الله، أي في أمان الله، يعني بالمعنى العام عندهم تأمين شامل على حياتهم، أن الله سبحانه وتعالى يعيشهم حياة مرضية هنية، وإن ماتوا غفر الله سبحانه وتعالى لهم. صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن من عمل أعمالا واستقام على أمر الإسلام فهو في ذمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم في ذمة الله منذ ولدته أمه إلى أن يقوم بين يدي ربه تبارك وتعالى، فإن وافى الله بشهادة أن لا إله إلا الله صادقا أو باستغفار صادقا كتبت له براءة من النار. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد، أن من عاش مسلما أي مطبقا لأحكام الإسلام. ولذلك يقول أهل العلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لوحدها من دون الاتيان بمقتضياتها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والعمل بهذه الشهادة لا ينفع الإنسان. مجرد التلفظ بالشهادة دون العمل بها وبمقتضياتها لا ينفع الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مرسل عن عروة بن الزبير يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، لكن سيعبد هذا الحديث بحديث آخر ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى المنذر بن ساوى: أما بعد، فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. ولذلك يقول علماء: شهادة أن لا إله إلا الله دون القيام بالواجبات بعد شهادة أن لا إله إلا الله لا تنفع الإنسان حتى يأتي بمقتضياتها. ولذلك أخرج البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر أحدا أو فلا تخفر الله في ذمته، أخرجه الإمام البخاري. إذن هذا أول صنف من الناس سيعيشون في ذمة الله، أي في عهدة الله وفي أمان الله. هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام فقاموا بحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. هذا الصنف الأول ممن هو في ذمة الله، أي في عهدة الله وفي أمان الله. الصنف الثاني: من صلى الفجر في جماعة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله في يومه كله، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه، فمن طلبه الله فأدركه فكبه في نار جهنم. أي من صلى الفجر في جماعة فهو في عهدة الله، فلا تؤذوا أحدا في عهدة الله سبحانه وتعالى. أو قال أهل العلم: فلا تتركوا صلاة الفجر في جماعة فيؤاخذكم الله تعالى على هذا النقص والتقصير فيكبكم الله في النار. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته. وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. وجاء في رواية أخرى: من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله عز وجل. ولا شك أن المقصود صلاة الصبح في جماعة، فقد جاء في حديث آخر عند الطبراني في الكبير عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر الله كبه الله في النار على وجهه، وفي رواية فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. قال أهل العلم معناته لا تتهاونوا في شأن صلاة الصبح فينتقض العهد والذمة التي بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، فيؤاخذكم الله على هذا النقص والتقصير، أو يحاسبكم فيكبكم في النار على وجوهكم لتقصيركم في هذه الصلاة. فكأن صلاة الفجر أمان للإنسان من أن يلحقه عذاب الله تعالى. قال الإمام البيضاوي في شرح هذا الحديث: فالمعنى لا تتركوا صلاة الصبح ولا تتهاونوا في شأنها فينتقض العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبكم الله، ومن طلبه الله للمؤاخذة بما فرط من حقه، أي في حق الله، أدركه الله، ومن أدركه الله كبه على وجهه في النار. وذلك لأن صلاة الصبح فيها كلفة وتثاقل، فأداؤها مظنة إخلاص المصلي والمخلص في أمان الله عز وجل. هذا معنى الحديث: لا تتهاونوا في أداء حقوق الله فبعد ذلك تلحقكم المؤاخذة، ومن لحقته المؤاخذة كبه الله تعالى في النار على وجهه في نار جهنم. إذن هذا هو العمل الثاني، من قام به فهو في عهد الله وفي أمان الله وفي ذمة الله. العمل الثالث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة فيه حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يستأنس به، وبعض العلماء يقول هو ثابت عن بعض الصحابة وليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: من اشترى ثوبا جديدا فتصدق بالقديم ولبس ثوبا جديدا وحمد الله على هذه النعمة أن كساه الله تعالى ثوبا جديدا وأخذ القديم فتصدق به، فهو في ذمة الله، أي دخلت في الأمان أن الله تعالى يعطيك أمان لهذا العمل الجليل. كما جاء عن أبي أمامة أن عمر دعا بقميص له فلبسه، فلما بلغ ترقوته، أي أخذ هذا القميص فلما بلغ الترقوة قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم مد يديه فنظر إلى كل شيء يزيد على بدنه فقطعه، ثم أنشأ يحدث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا أحسبه قال جديدا، ثم قال: حين يبلغ ترقوته مثل ذلك. ثم عمد إلى ثوبه الخلق، يعني بعد ما يلبس هذا الثوب يقول: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب. ثم عمد إلى ثوبه الخلق فكساه مسكينا، لم يزل في جوار الله وفي ذمة الله وفي كنف الله حيا وميتا، حيا وميتا، حيا وميتا، ما بقي من الثوب سلك، يعني ما بقي هذا الثوب، ما بقي هذا الثوب يلبس، فهو في جوار الله وهو في ذمة الله. وكما ذكرت لكم هذه الرواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تنقل عن عمر، لكن في الحقيقة هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام البيهقي: هذا حديث إسناده غير قوي، أي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذكرناه للاستئناس به. إذن هذه الصفة الثالثة: من لبس ثوبا فتصدق بالقديم فهو في جوار الله سبحانه وتعالى. الرابع: من قرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي فهو في ذمة الله تعالى، كما أخرج الإمام الطبراني في الكبير والخلال في فضائل سور الإخلاص من حديث كثير بن يحيى قال: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. من يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة فهو في ذمة الله، أي في عهدة الله وفي جوار الله إلى الصلاة المكتوبة. هذا الحديث فيه نظر، لكن قال الإمام الهيثمي: هذا حديث إسناده حسن. ويؤيد ذلك أحاديث أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، وهذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت. إذن هذه الخصلة الرابعة: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة وحافظ عليها فهو في ذمة الله، أي في جوار الله وفي عهدة الله وفي كنف الله من صلاة إلى الصلاة التي بعدها. والحديث كما قال الإمام الهيثمي هذا حديث حسن. أما الصفة الخامسة التي من طبقها فهو في كنف الله وفي ذمة الله، فهو استغفار الملائكة، من استغفرت له الملائكة. وقد ورد حديث عن أنس رضي الله عنه، والحديث لا يصح ولا يثبت، لكنني أذكره من باب الاستئناس، أن الملائكة تستغفر للذين يؤدون الصلاة، والملائكة تستغفر للذين يميطون الأذى عن الطريق، والملائكة تستغفر للذين يصلون الضحى. وهذه فيها حديث أخرى كثيرة تثبت هذا المعنى، أن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه، وأن الله يغفر لمن أماط الأذى عن الطريق، وأن الذين يصلون الضحى فهي صلاة الأوابين. هذه الصفات الثلاثة تستوجب أن تستغفر لك الملائكة، فإذا استغفرت لك الملائكة فأنت في كنف الله وفي ذمة الله وفي عهدة الله. أخرج ابن الأعرابي في معجمه قال في حديث طويل يرفعه إلى أنس بن مالك، قال أنس يقول سمعت أنس بن مالك يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس بن مالك حافظ على الصلاة تحبك الحفظة، حافظ على الصلاة تحبك الحفظة، يا أنس بن مالك أمط الأذى عن الطريق والقدر تكثر حسناتك، أمط الأذى عن الطريق والقدر تكثر حسناتك، يا أنس بن مالك صل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين، ومن استغفرت له الملائكة كان في ذمة الله، إن فعلت ذلك استغفرت لك الملائكة، ومن استغفرت له الملائكة كان في ذمة الله، ومن كان في ذمة الله لم ينله سخط الله. اللي يصير في ذمة الله سواء كان من أهل الإسلام عموما، أو أنه صلى الفجر في جماعة، أو أنه تصدق، أو أنه صلى الضحى وصلى جماعة وأماط الأذى عن الطريق، فاستغفرت له الملائكة، ومن استغفرت له الملائكة فهو في ذمة الله، ومن كان في ذمة الله لم ينله سخط الله. يا أنس بن مالك إذا مررت بالمسلمين فسلم عليهم، يقال للملك الذي يكتب الخير اكتب، ويقال للملك الذي يكتب الذنوب لا تكتب عليه شيئا. يا أنس بن مالك إذا دخلت إلى أهلك فسلم عليهم يكثر خير بيتك. يا أنس بن مالك لا تنم إلا على طهور، فإنك إن مت من ليلتك كنت من الشهداء، وإن بقيت يقال لك قم فاستقبل العمل قد غفر الله لك. يا أنس بن مالك اتلو كتاب الله بالليل ترافقني، أو كما يروى. وهذا الحديث كما ذكرت لكم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث غير صحيح أصلا هذه الرواية، لكن ذكرناها من باب الاستئناس كما ذكر الإمام بن عدي في الكامل أن هذه رواية لم تثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لكننا ذكرناها من باب الاستئناس. إذن هذه خمسة أعمال، ثلاثة منها ثبتت بأحاديث صحيحة، واثنتين بأحاديث أخرى غير هذه الأحاديث التي ذكرناها تثبت نفس المعنى، من حافظ عليها صار في ذمة الله، ومن كان في ذمة الله لم ينله سخط الله ولا غضب الله. نسأل الله تعالى يجعلنا في ذمته وعهدته وأمانته. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعود فأختصر ما ذكرت في هذه الخطبة حتى تثبت هذه المعلومات للفائدة. ذكرنا أن ثمة أصناف الخمسة وأعمال الخمسة من عملها فهو في ذمة الله، والمقصود في ذمة الله أي في عهدة الله، والمقصود أنه في جوار الله، والمقصود أنه في أمان الله، والمقصود أنه لم ينله غضب الله وسخط الله ولا يلحقه العذاب. من كان مسلما عاش مسلما ومات مسلما وأدى حقوق الإسلام فهو في ذمة الله، أي لا يناله ولا يلحقه العذاب ولا السخط ولا جهنم. الثاني من صلى الفجر في جماعة، فمن حافظ على صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ومن تركها وتهاون بها لحقه الله، لحقته يعني اللعنة وسخط الله وغضبه فأدركته فكبته في وجهه على النار، لذلك الذين يصلون ويحافظون ولا يتكاسلون ولا يتهاونون عن صلاة الفجر لهم العهد والأمان أن الله لا يعذبهم سبحانه وتعالى. والثالث من لبس ثوبا جديدا فتصدق بالقديم فهو في ذمة الله، أي لن يناله غضب الله لكثرة إحسانه وتصدقه، وهذا لم يثبت به حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فهو في ذمة الله إلى الصلاة التي بعدها، أي في عهدة الله وأمان الله أن لا يناله من الله غضب ولا عذاب إلى الصلاة التي بعدها، وهذا قد ثبت فيه حديث حسن وحديث أخرى تثبت هذا المعنى. الخامس من استغفرت له الملائكة بأعمال البر التي يقوم بها من إماطة الأذى عن الطريق والمحافظة على الصلوات وصلاة الضحى فإن الملائكة ستستغفر له، ومن استغفرت له الملائكة فهو في أمان وفي عهدة الله وذمته أن لا يلحقه غضب الله ولا يلحقه سخط الله ولا عذاب الله. وهذا لم يثبت به حديث بالنص، لكن المعاني في الأحاديث الأخرى تثبت هذا المعنى. وإن شاء الله في الخطبة القادمة في الجمعة القادمة سنتكلم على أكثر من 10 أصناف برئت منهم ذمة الله، هذا من له الذمة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمة أعمال من عملها فقد برئت منه ذمة الله، أي سيلحقه غضب الله وعذاب الله في أي لحظة. إلى الخطبة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى يفقهنا وإياكم في دينه ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك التقى الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وخطبة الجمعة موجودة على اللوحة من أراد أن يأخذها ويصورها بعد الصلاة، وجزاكم الله خيرا.